السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة والتي سنشرح فيها بحول الله وقوته الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة. مهدت لهذه السلسلة بالحديث عن جملة من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها، والأخلاق التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، وهذا هو اللقاء السابع في كلامنا عن آداب طالب العلم. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأدب مع الشيخ، فقلت من أدب طالب العلم مع شيخه أن يوقره ويجله ويحترمه، أن يتواضع له، أن يذب عن عرضه، أن يحسن به الظن، أن يدعو له في حياته ومن بعد مماته. ومن جملة هذه الآداب التي سأقف معها في هذه الليلة أدب السؤال. عنوان الحلقة أدب السؤال. ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه عند السؤال، فلا يبرمه ولا يضيق عليه ولا يسأل من أجل أن يماري ويجادل، ولا يسأل عن الأغلوطات، ولا يسأل عن المسائل التي لم تقع. الله عز وجل أدبنا بأدب السؤال في قرآنه عندما قال تباركت آياته: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذه الآية لأهل العلم في سبب نزولها أكثر من قول. القول الأول ما رواه الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده، والحديث حسن صحيح إن شاء الله، عن أبي البختري، عن أبي البختري رحمه الله تعالى، عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رسول الله: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قائل من الصحابة: يعني أفي كل عام يا رسول الله؟ وهناك روايات كشفت عن اسم الصحابي وهو الأقرع بن حابس، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله. فكرر السائل أو غيره نفس السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر نفس السائل أو غيره نفس السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. القول الثاني في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، عن أبي الجويرية رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يسألونه استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله هذه الآية حتى يؤدب الجميع بأدب السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. القول الثالث في نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر. قال أنس وكانوا قد أحفوه في المسألة، أحد يسألوا كتير 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 وضيقوا عليه حتى غضب، فصعد المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. النبي على المنبر يقول مغضبا للصحابة وقد ملأوا المسجد، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال الإمام الشاطبي معلقا، قال النبي سألوني في معرض الغضب تنكيلا بهم لأنهم أبرموه وضيقوا عليه وأحفوه في المسألة. قال أنس فلما سمع الناس هذا الكلام أكثر الأنصار من البكاء، زعلوا النبي أكثروا من البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ أنا يوم القيامة هروح فين؟ قال في النار. أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ طب ده سؤال. ولذلك أم عبد الله بن حذافة عتبت عليه عتابا مرا لما عرفت أنه سأل هذا السؤال، من أبي؟ تسأل تنسب لمن؟ من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال أنس ثم أكثر النبي من قوله سلوني، أيها الناس سلوني اسألوني. فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. هذه ثلاثة أسباب ثابتة في الصحيحين قالها أهل العلم في سبب نزول هذه الآية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والحاصل أن الآية نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل التعنت وإما على سبيل الاستهزاء وإما على سبيل الامتحان والاختبار وإما على سبيل التعنت. ده مش أدب، لازم كل واحد فينا يتأدب مع العلماء، يسأل ليتعلم ليعمل، إنما يسأل عشان يبرز عضلاته العلمية ويطلع قدام الناس هو عارف والشيخ مش عارف، هذا ليس بأدب. بل عندنا آثار كثيرة جدا تذم كثرة السؤال. روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الحديث حجة ودليل على أن النهي أقوى من الأمر. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني النبي أمرنا نصلي ونحن قيام وربنا قال وقوموا لله قانتين، مش قادر يا رب أصلي قائما كما أمرتني، صلي برضه بس على قدر استطاعتك، صلي قاعدا مش قادر، استلقي على ظهرك وصلي. يعني الأمر إذا وجد فيك عجز عن تنفيذه يتنزل ليلائم قدراتك. إنما النهي وإذا نهيتكم عن شيء مش فانتهوا عما استطعتم منه، لا فانتهوا. قال أهل العلم هذا دليل على أن النهي أقوى من الأمر. وروى الشيخان في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، لما قالش والآباء؟ لأن العقوق في حق الأمهات أكثر من العقوق في حق الآباء، ذلك لضعف الأم عن الأب. هذا من باب التأكيد على أداء حقوق الأم، وحق الأم أعظم ولا شك من حق الأب. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، يعني إيه؟ يعني تسأل الذي لك وتمنع الذي عليك. كل الناس النهاردة كده إلا من رحم الله، كل يبحث عن الذي له ولا يبحث عن الذي عليه. كل يقولك حقي، طب الواجب اللي عليك فين؟ إلا من رحم الله. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، يعني دفن البنات حية. والعربي قديما كان بعض العرب يدفنون البنت وهي حية مخافة العار، وبعضهم كان يقتل البنات والذكور مخافة الإقتار، الفقر يعني. وعشان كده ربنا شنع عليهم بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهناك وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ألأنها أنثى؟ يا أخي هل أعطيت لامرأتك عربون ذكر فجاءتك بأنثى؟ ربنا هو الوهاب. ثم كم من أنثى أفضل من مليون ذكر؟ أم مريم تمنى الذكر ليخدم في بيت المقدس فرزقت بأنثى أفضل من مليون ذكر، أفضل من مليون شنب. مريم الصديقة التي اصطفاها الله على نساء العالمين في زمانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم، قيل وقال، وإضاعة المال، ركز، وكثرة السؤال. كثرة السؤال أمر مذموم، سيما إن كان على سبيل الإفحام أو التعنت أو السؤال عن الأشياء التي لم تقع، ده ينافي الأدب، ينافي الأدب مع العلماء. كذا روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه أو وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا. أنا عايز برضو أضيف لإخواني أن النبي يحل ويحرم، السنة تحل وتحرم، كما أن القرآن يحل ويحرم، بل إن السنة تفردت ببعض المسائل في الحلال وفي الحرام. لو سألتكم هل يجوز لواحد فيكم أن يجمع بين المرأة وخالتها؟ هل يجوز لرجل مسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ تقول لا حرام، أتجاوز مراتي وخالتها في وقت واحد؟ هذا لا يجوز. أقول لك أين الدليل؟ أهو في القرآن؟ الدليل في السنة. السنة تفردت بأحكام وفصلت أحكام وقيدت أحكام إلى آخره، وده مش وقت الكلام عن فضل السنة. وروى الدراقطني والحاكم والحديث من باب الأمانة العلمية فيه انقطاع ولكن يشهد له حديث سلمان الذي مر. روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما تقعدش تضيق على نفسك وتعمل كبني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة، طب البقرة لونها ايه، طب بتشتغل ولا متدلعة، طب لحد ما ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وروى الشيخان في الصحيحين عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذه كلها نصوص، كلها يذم كثرة السؤال. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، بل اسمع إلى هذا الحديث وفيه طرفة. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كنا قد اتقينا أن نسأل النبي فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء، ادنا له كده عباية هدية، الله يبارك لك أنت مش من أهل المدينة، يعني ما تربطش كده تربية كاملة وافية على إيد النبي كأنك ما سمعتش الآية دي قبل كده، واسأل لنا النبي في كذا وكذا وكذا، فرشوناه، طبعا مش رشوة بالمعنى المحرم، هم أعطوه هدية، فرشوناه برداء وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه آثار، آيات قرآنية، أحاديث نبوية يذم كثرة السؤال، يؤدبنا مع المشايخ والعلماء بأدب ضايع النهاردة اسمه أدب السؤال. وهذه آثار عن سلفنا الصالح في ذم كثرة السؤال. ذكر الذهبي في السير عن عكرمة رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: انطلق فأفتي الناس، فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك بذلك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس. بيقول له انت بقيت عالم، اللي يسألك عن حاجة حصلت له جاوبه، اللي يسأل أسئلة افتراضية ولا كأنك سمعت حاجة، كده هتريح نفسك. كذا ذكر الشاطبي في الموافقات قال: كان رجل يسأل أبا الدرداء ويلحفه في المسألة ويحفي، يعني يلح عليه في المسألة، فقال له أبو الدرداء: وكل ما تسمع مني تعمل به؟ كل المعلومات اللي بتسمعها دي، عم تسألني في القيام والصيام والعقيدة والزكاة وكل ده بتعمل به، وكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: يا سبحان الله، فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ هو أنت عايز تبقى مثقف وخلاص؟ المفروض أن المسلم، المفروض أن أي شيخ بيتعلم عشان يعمل بما تعلم، ومن عمله أن يعلم. قال له: فماذا تصنع يعني يا مسكين بازدياد حجة الله عليك؟ وذكر صاحب ترتيب المدارك أن رجلا سأل مالكا عن مسألة فلم يجب، فقال له: لما لم تجبني؟ فقال: لو سألت عما ينفعك لأجبتك. الإمام مالك يعني ميزان، عارف اللي بيسأل عشان يتعلم ما عنده خبرة، وعارف الهايف التافه اللي بيضيع وقته ووقت العالم. قال: لو بتسأل عن اللي هينفعك كنت جاوبتك. كذا ذكر الذهبي في السير أن الفضيل بن عياض قال لرجل يكثر السؤال: أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. سمعت سليمان ابن مهران رحمه الله يقول: اسمع، إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ هو عايز يقول له إيه؟ يقول له: يا ابني اسأل عن اللي ينفعك، اسأل عن اللي هتعمل بيه، مش مطلوب منك تتعلم عشان تبقى مثقف عارف، لا، أنا بتعلم عشان أعرف ربنا أوامره إيه فأتمر بها، نواهي إيه فأنتهي عنها، حدود إيه فلا أتعداها، ما الذي لي وما الذي علي، أتعلم لأعمل. وإلا يبقى أنت زي واحد قصعة الطعام بين إيديه مليانة أكل وياخد اللقمة يرميها ورا ظهره ما بيعملش بيها، متى يشبع؟ كذا ذكر روى الدارمي في السنن في سننه أعني: جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن. بيسأله سؤال افتراضي، يقول يا ابن عمر لو حصل كذا وكذا رأيك إيه؟ قال ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل فيما لم يكن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخنا.
حياك الله وبياك وجعل
الله جزاكم الله خيرا.
أنا ومثواك.
والله يا شيخنا أنا لي سؤال في نفس الموضوع.
هات.
يعني أرجو أن تفصل فيه القول إن شاء الله.
هات.
بعض طلاب العلم يعني قليل منهم جدا في بعض الدروس يسألون المشايخ أو العلماء على نية الامتحان والاختبار.
على
أرجو يا شيخنا أن تفصل هذا القول بيدك بخير.
عفوا، يسألونهم عن نية الامتحان والاختبار؟
نعم.
فهمت حاضر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. أخونا بيقصد اللي بيسأل الشيخ عشان يختبره جماعة هواة التصنيف. فيقعد في الجامع كده يسأل الشيخ في أسئلة محددة كده ومن خلال إجابة الشيخ عنها يحطه كده في مربع من المربعات. هتكلم عنه إن شاء الله في نفس الكلام. معنا اتصال. السلام عليكم. طب نستأنف، بارك الله فيكم. كذا روى الدارمي في سننه عن الزهري رحمه الله قال: بلغنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول إذا سئل عن أمر أكان هذا؟ أي حد، طبعا سيدنا زيد ده صحابي أعلم الصحابة بعلم المواريث، أي حد كان يجي يسأله سؤال يقول له: يا ابني حصل السؤال ده، حصل فعلا، أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان، حدث فيه بالذي يعلم، وإذا قالوا لم يحدث قال فذروه حتى يكون، لما يحصل ابقوا اسألونا ما تضيعوش وقتنا. كذا روى الدارمي في سننه عن عامر قال: سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ لكن ده كان منهاج عند الصحابة، منهاج عند علماء السلف، بيسأل عمار، قال له: يا ابني ده حصل؟ قال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم، لما تحصل المشكلة نبقى نجتهد بقى ونبحث ونشوف أقوال الفقهاء وندور، ما حصلش ما تضيعش وقت العلماء، اسأل عن اللي يفيدك، اسأل عن الذي وقع لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أنا عايز أسأل سؤال يا فضلتك. أنا طبيبة الحمد لله رب العالمين ملتزمة.
نعم.
تمام، طبيبة نساء وتوليد.
نعم.
ففي واحدة جت قالت لي الله أعلم، يعني هي على حد قولها إن هي بتاخد علاج عصبي ونفسي. ففي يوم خدت العلاج فتاهت عن الوعي، فواحد زنى بها.
نعم.
فهي الآن حامل وبتوأم.
نعم.
وفي الشهر الثالث.
نعم.
وشفتهم وبينبضوا تمام.
نعم.
فدلوقتي هي جت هي ووالدتها.
نعم.
ويعني مش عارف اقول لحضرتك ترجوني قد ايه، ان طبعا ده فيها ضرب نار وبتاع، وانت زي ما حضرتك عارف ان انا اكلم حضرتك من هنا، فمش عارفة والله، يعني أنا عارفة إنه حرام، يعني جوايا استفتي قلبك ولو أفتوك، يعني حاسة إنه حرام إن أنا أعمل حاجة زي دي.
نعم.
لكن مش عارفة يعني هل فيها اسم لو مثلا ساعدتها أو حتى قلت دليتها على حد يعمل الحكاية دي؟
اسمع الجواب.
ده سؤال، ومعلش هتعب فضلتك معايا. أنا فتح عيادة وتحتية صيدلية فيها طبيبة على غير الملة، تمام، مسيحية.
نعم.
وبحس والله بحرمة لو هي أخذت فلوس زيادة من المرضى بتوعي. فمش عارفة، فأنا بجيب علاج وبحاول أطلعه بسعر مخفض شوية لل...
طيب السؤال وصل. أما السؤال الأول عن المرأة التي جاءت وهي حبلى وتدعي أنها شربت شيئا أو مريضة بمرض نفسي وعصبي فغفلت ففجر بها أحدهم وهي حبلى في الشهر الثالث وتريد أن تجهض، سؤالك أنا جوابي عليه واضح، لا أدري. اسألي شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في برنامج الفتوى فتاوى، أو شيخنا دكتور أيمن خليل، أو شيخنا دكتور جمال المراكبي، أو شيخنا دكتور عبد الشاكر، أو شيخنا الشيخ محمد حسان، أي حد من مشايخنا، أنا لا أدري وأنا في عافية. كون بقى نبيع ونشتري من غير المسلمين فهذا لا بأس به، التعامل بالبيع والشراء بين المسلمين وغير المسلمين لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير. ولك لي حلقة من أسبوع اسمها الإسلام والآخر، بينت حقوق غير المسلمين على المسلمين. غير المسلمين الذين بيننا وبينهم ذمة أو بيننا وبينهم عهد أو مستأمنين، هؤلاء لهم في أعناقنا حقوق. حتى المحاربين من غير المسلمين إذا حاربناهم نحاربهم بأخلاق الإسلام. ولم يزل أجدادنا من التجار يسافرون إلى بلاد العجم إلى بلاد غير المسلمين فيبيعون ويشترون، وربنا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. هات السؤال.
حضرتك أنا عندي سؤال.
وطي التلفزيون يا أمة الله.
بعد إذنك يعني. عندي خالي توفى وكان عليه دين وزوجي قام بهذا الدين، بعد كده حلف اخوه ان لا عليه اليمين ان ما يتبعني، انا اللي اسدد الدين.
نعم.
اسدد الدين.
نعم.
بعد كده احنا مش عارفين بقى الفلوس اللي جات اللي هي بعد الدين دي
طيب قريبك توفاه الله عز وجل، ما ينفعش نقول فلان توفى، نقول فلان توفي، الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس. على أي حال قريبها توفاه الله عز وجل وهو مدين، فقام زوجها مأجور مشكور إن شاء الله وأدى الدين عنه، بارك الله فيه. فقام أخو الميت وقال أقسم بكذا وكذا وكذا إني أنا الذي أؤدي الدين عن أخي. ماذا يصنع زوجك؟ يأخذ الفلوس خلاص، يبر قسم الحالف ويأخذ الفلوس وهي له، ولا إشكال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
أهلا أهلا.
الله يبارك لك إن شاء الله ويحفظك إن شاء الله من كل سوء.
يا رب وإياك.
الله يبارك لك إن شاء الله ويبارك في الشيخ محمد حسان وجميع العاملين في قناة الرحمة.
اللهم آمين آمين.
الله يحفظك، وأسألك الدعاء يا شيخ أنا عبد الله اللي بكلمك من السعودية.
ربنا يرضى عليك يا عبد الله.
الله يبارك لك إن شاء الله ويحفظك
كل عام
إن شاء الله.
يا رب.
الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسعد الله ينحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
هلا يا شيخ الله يبارك فيك بحفظ القرآن وأن يقضى الله عن نبينا الله يبارك فيك.
ربنا يجعلنا وإياك من أهل القرآن ومن خدم القرآن ويرضى عني وعنك وعن جميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت وبركاته.
اتفضل. اتفضل انت على الهواء.
شيخنا.
اهلا وسهلا.
انت كيف حالك؟
الحمد لله.
حبك في الله يا شيخنا والله.
الله يحبك ويرضى عليك.
انا قد سؤالك يا شيخنا الله يشفيك باذنك.
هات.
والله شيخنا كنت انا شغال في مكان بس المحل ده فيه اختلاط يعني.
نعم.
وانا برضه في نفس الوقت في مجال الدعوه والصلاه بصلي عندنا في القريه يعني.
كويس.
ولكن يعتبر ما فيش حد بيتكلم في اصول الدين او العقيده يعني من خلال ايه اللي انا يعني في البلد. وشغل ده مساعدني ان انا اخد دروس وعلى ايد شيوخ وكده. بس هو في اختلاط يعني هل بقى يجوز ان انا اكمل فيه ولا
اصل الشغل حلال؟
اه حلال ان شاء الله.
طيب حاضر. اخويا بيقول انا شغال في عمل مختلط فيه نساء وفيه رجال. واصل العمل حلال. وهذا العمل يعني ارزق منه او بسببه. أوسع على نفسي وأشتري الكتب وأعلم الناس ماذا أصنع؟ خليك في شغلك واتق الله ما استطعت. لو كل واحد يعني يترك عمله عشان في بعض الموظفات صدقني 90% من الموظفين هيقعدوا في البيوت إن شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم. يكون علاقتك بزميلك في الشغل في إطار العمل فقط. العمل وفقط. مفيش بقى تعالي يا فلانة معايا أوصلك أنا مروح البيت وأنت لوحدك في السيارة. أو تقعد معاه وتهزروا سوا ونفطر مع بعض وأنت عامل إيه وملك دبلانة كده ليه؟ هذا التهريج لا يجوز. إنما معاملتي معاها في إطار العمل وفقط. فاتقوا الله ما استطعتم. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعد معايا؟
نعم.
الشيخ مصعد معايا؟
إن شاء الله بشحمه ولحمه.
لو سمحت يا شيخ مصعد.
نعم.
حضرتك في اخويا كنا قاعدين في مجلس كده وحلف يمين طلاق.
طيب.
وبعدين قال عليا الطلاق ما تروحوا عند عمكم.
نعم.
وانا بسال حضرتك دلوقتي ايه الحكم في كده؟
طيب اسمع. الاصل ان اللي حلف هو الذي يسال. مش يخلي وكيل يسال عنه. لكن أنا أسير للسؤال. لو رجل قال لامرأته علي الطلاق منك أنت كبكذا علي الطلاق بالثلاثة كذا أو نحو ما سمعنا من السائل إن نوى به طلاق يقع طلاقا وإن لم ينو به طلاق ففيه كفارة يمين. والظاهر في واقع الناس وفي حال الناس سيما في بلدنا أن الذي يقول علي الطلاق لا ينوي به طلاق هذا في الغالب. لكن على كل حال يسأل عن نيته. فإن نوى به التهديد إن نوى به أن يحملها على فعل شيء أو يزجرها عن فعل شيء ففيه كفارة يمين. يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. مفيش فلوس يبقى يصوم 3 أيام متتابعة أو متقطعة وليست بتطليقة. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شيخ مصعد.
نعم.
إني أحبك في الله يا شيخنا العزيز.
الله يرضى عليك ويغفر لي ولك.
أسألك الدعاء بالنجاح والتوفيق.
ربنا يوفقك ويجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلبك وقلوب كل أبنائنا وبناتنا.
وأسألك أن تسأل الله سبحانه وتعالى.
مش سمع السؤال يا أختي ممكن ترفع. ارفع صوتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسألك بالدعاء لبنيتي بالشفاء يا شيخنا العزيز.
حاضر. أفعل إن شاء الله. أسأل الله أن يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم آمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا؟
أنت لسيدنا. ربنا
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
يا رب وإياك والسامعين.
عندي سؤال واستفسار يعني.
تفضل.
بارك الله فيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن والديه فأخبر أنهما في النار؟
نعم.
طب أنا عايز نص الحديث عم شيخ لو سمحت.
الرجل قال أين أبي؟ قال في النار. قال وأين أبوك؟ قال أبي وأباك في النار. وبعدين أنا عايز أقول حاجة يعني هذه الأسئلة من الأسئلة التي لا تفيد. يعني أنا أقول لو إن والد النبي في النار هل هذا يضرنا؟ هل هذا يقدح في النبي؟ طب ما هو أزر في النار. وأبو لهب عم النبي في النار. وأبو طالب اللي قدم للنبي أكثر اللي قدم للنبي ما لم يقدمه له أبوه. النبي والده مات وهو في بطن أمه. أبو طالب في النار. ابن نوح في النار عليه السلام. ابن زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط في النار. امرأة فرعون في الجنة بآسيا مؤمنة. يا أخوانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إطلاقا، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. والنبي كان يقول: قومي يا فاطمة، قومي يا صفية، قومي، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته. لك سيد الشيخ،
أهلا وسهلا.
الله يخليك. بس كان عندي سؤال كده، كان لي واحد صاحبي عاوز ياخد كارد من البنك، هو كان عليه فلوس مديون وكده، وكان عايز ياخد كارد من البنك، وانا كنت اكون ضامن ليه، حكم اديني ايه مثلا باذن ليه هو كصاحب الكارد وليه اللي اسمي عليه اسم كارد؟
اسمع ليه، راجل عايز ياخد كارد من البنك، كارد ربوي طبعا عشان يسدد ديونه، هذا كالمستجير من الرمضاء بالناري، عامل زي عربيه غرزت في وحله وكل ما يدوس بنزين تغرس اكتر. الربا مصيبه، الربا مرض مش حل. طب متى يجوز للمقترض انه ياخد قرض ربوي؟ الجواب: اذا باع كل ما يملك ولم يبقي الا ما يقيم به نفسه واهله فعجز عن السداد. يروحش ياخد لي قرض من البنك ربوي عشان يسد الديون، وعنده سياره ما تبيعها يا اخي، وعنده تكييفات، وعنده تلفزيونات، وعنده عفش بألوفات. لا، سيدنا معاذ بن جبل لما غلبته الديون النبي امره يبيع كل اللي عنده ويمسك الضروري. يبقى دي واحده. اثنين، هل الموضوع وصل للقضاء وبقى لا السجن لا الدفع ولسه في كلام؟ لسه في كلام، ما تاخدش قرض. ثلاثة، هل راح لصاحب الديون وقال لهم حالتي كذا وكذا وكذا واسألوا عني، وبدل ما سد كل شهر كذا قسطوا المبلغ وجدولوه وخلوا المدة الزمنية للسداد أطول؟ هل حاول؟ هيعمل إيه؟ يبيع اللي عنده ويسد؟ يروح لأصحاب الديون يقول لهم ادوني مهلة فنادرة إلى ميسرة؟ يسأل أصحاب الأموال أن يؤدوا عنه من زكاة أموالهم، يروح ويبدأ باللي يعرفهم ويعرفوه عشان يبقى كلامه محل ثقة وتقدير. مفيش ده كله ووصل الأمر للدفع للسجن. عمل ده كله قلت أنا عليه ده، باع كل اللي عنده وراح باسي الأقدام بتاعت الديانة، مفيش فايدة، سأل حد يساعده مفيش فايدة، خلاص للدفع للحبس. هنا أفتى بعض أهل العلم بجواز أن يأخذ قرض ربا وليسد حتى لا يسجن، لأن السجن فيه كل الموبقات عياذا بالله تعالى. نستأنف بارك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخ مسعد.
أهلا أم فارس، ربنا يرضى عليك.
الله يخليك يا ابني، بارك الله فيكم.
الحمد وإياك،
ربنا يكرمك يا رب ويجعلك من سعداء الدنيا والآخرة
يا رب وإياك.
والله أنا بس حبيت أن أنا أسلم عليك وأدعي لكم بالتوفيق وإن يجعل ربنا سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم هذا العمل يا رب العالمين. وأدعو لقناتنا الحبيبة نسائم الرحمة بالنار، إن ربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا يا رب ويبعد يعني أعداء السوء عنها. اللهم
آمين. آمين.
ويبارك يا رب كده في القائمين عليها والعاملين فيها.
الله يعزك.
معلش أنا أسف إذا كنت يعني
أخذت
من الوقت، معلش.
ربنا يرضى عنك يا أم فارس. اتصال كمان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا منتقبة ومعي أطفال.
نعم.
وأنا مش بلبس الجوانتي، أنا عارفة إن حكم الكفين من حكم الوجه.
نعم.
بس أنا مش بلبس جوانتي، لما باجي أركب مواصلات بخاف أتزحلق بيهم أو بخاف ابني يقع من إيدي وأنا لابسة الجوانتي، ببقى مش عارفة أعمل إيه، فهل كده حرام عليا؟
يا أختي، طالما حضرتك لبست النقاب يترجع عندك قول الإمام أحمد بن حنبل وقول مالك في قول من قولي، وقول ابن عباس وابن مسعود وعبيدة وجم غفير ان النقاب فرض، والمسألة فيها خلاف كما يعرف القاصي والداني. لبست النقاب البس القفاز بقى، انما تلبس النقاب وتكشف الكفين، او اجد بعض الاخوات تلبس من غير جورب، البسيه، الواد مش هيقع ان شاء الله. كل الاخوات المنتقبات يحملن الاطفال، والله عز وجل هو خير حافظة وهو أرحم الراحمين. نستأنف. اسمع إلى ما رواه ابن عبد البر في الجامع، قال أبو وائل: لا تقاعد أصحاب أرأيت، اللي اجتماع الأسئلة الافتراضية. وقال الشعبي: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. أرأيت الأسئلة الافتراضية أن النبي العلماء كانوا ينهون عنها. طب هل كل سؤال ينهى عنه؟ هل كل سؤال ينهى عنه؟ الجواب لا، بل النهي عن الأسئلة التي لا تدعو لها الحاجة. وإلا فإن الله عز وجل أحالنا على أهل العلم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقرآن فيه تقريبا 14 يسألونك، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام. يبقى النهي عن الأسئلة التي لغير حاجة، التي فيها جفاء ليس فيها أدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن من أفتى هذا الذي شجت دماغه أفتاه بجهل، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي عن الجهل. وكان علي رضي الله عنه يقول: العلم قفل والسؤال مفتاحه. وابن عباس سأله سائل: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول، وبقلب عقول، وبجسد غير ملول. لكن هناك مواضع ذكرها الشاطبي يكره فيها السؤال. إيه المواضع اللي الشرع نهى عن السؤال فيها؟ الموضع الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال ابن حذافة للنبي: من أبي؟ طب وده ينفعك في إيه؟ ينفع في إيه؟ في ناس كده، واحد يقول لك، وهذا والله سمعناه كثيرا: يا شيخ، سيدنا موسى قد عصيت لونها إيه؟ ما لون عصا موسى؟ طب وده يفيدك في إيه؟ سيدنا موسى لما ربنا قال له اخلعنا عليك، النعل ده كان جزمة برباط ولا كان بنص ولا كان شبشب ولا كان صندل؟ ده يفيدك بإيه ده؟ نملة سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ ده يفيدك بإيه؟ أنا عايز أعرف يفيدك بإيه؟ اسأل عن الذي يفيد. القرية البخيلة اللي أبت أن تضيف موسى والخضر عليهما السلام فين؟ لو كان في ذكر اسمها فائدة لذكرها الله. هدهد سليمان اسمه إيه؟ أسئلة في قمة التفاهة، هذه نهى عنها الشرع. السؤال عما لا ينفع في الدين، نعم، كسؤال بني إسرائيل لموسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طب لونها إيه؟ صفراء. طب بتشتغل ولا مدلعة؟ لا دي مدللة، لا بتحرط ولا متعلقة في ساقية. طيب هي يعني عروسة جديدة ولا بكر ولا لا ده لسه عروسة جديدة؟ قعدوا يضيقوا على أنفسهم، لا فرض ولا بكر، يضيقوا على أنفسهم حتى ضيق الله عليهم. اثنين: ينهى عن السؤال عن علة الأحكام. يقول لك النبي قال: ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. ليه؟ ايه اللي ليه؟ النبي قال كده خلاص. ايش معنى لما اشيل بنتي اللي بترضع في حجري وتبول اغسل الثياب منها، لكن لو الولد ارش شوية مية كده؟ ليه بقى؟ ايه اللي ليه؟ ليه النبي قال كده؟ هو دي الاجابة. وإلا أنا هعجزك، العشاء 4 ركعات ليه؟ والمغرب 3 ليه؟ والفجر جهرية ليه؟ والظهر سرية ليه؟ بتطوف بالكعبة 7 أشواط ليه؟ ليه بتطوف بالكعبة وبتقبل ليه بتطوف بحجر وبتقبل حجر وبتسعى بين حجرين الصفا والمروة وبترمي في الجمرات حجر بحجر؟ ما كلها حجارة، إيش معنى بوستي ده واستلمت ده ولفيت حوالين ده وطفت سعيد بين دو... ليه؟ اللي ليه؟ النبي قال كده. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. شمعنا للذكر مستحض الأنثيين؟ ليه ربنا قال كده؟ ليه عدة المرأة كذا؟ ليه ربنا قال كده؟ فنحن لا نسأل عن علة الأحكام. 4: ينهى عن السؤال الذي يبلغ حد التكلف والتعمق. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. النبي ما كانش كده، وهذا عمرو بن العاص كان مع عمر رضي الله عنهما في موضع فوجد حوض ماء فأراد الوضوء، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا. ده سؤال فيه تكلف، فيه تعمق، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. 5: ينهى عن السؤال عن المتشابهات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كسؤال الرجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انت مالك يا حشري؟ الله ليس كمثله شيء، الله لم يكن له كفوا أحد. يقول لك: لا ما استواش، استوى يعني استولى، استولى هو العرش كان في ايد مين قبل أن يستوي ربنا عليه؟ ونؤول بقى الصفات ونهزي الله، نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من أسماء وصفات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم، ولا تجسيم في إطار ليس كمثله شيء، خلاص اتحلت القضية. صبيغ جاء من الشام وكان يتكلم في المتشابهات، وعلم به عمر فبعث له فجاء، فاستأذن على عمر وقال: أنا صبيغ. قال: صبيغ من؟ قال: الذي أرسلني أبو موسى إليك. قال: أنت اللي بتتكلم في المتشابهات، أنت اللي بتفسر القرآن على مزاج سعادتك أنت يعني. قال: أين أنا؟ قال: انتظرني. وظن صبيغ أن عمر سيخرج له بسرة أو بصك يوليه قاضي ولا حاجة، وإذا بعمر يخرج ومعه جريدة خبأها خلف ظهره وقال: أنت صبيغ؟ قال له: أيوة أنا. أنت اللي أبو موسى بعتك؟ قال له: تمام يا فندم. قال له: خد، واداله بالجريدة على دماغه فسقط على الأرض. قال: انضحوا على وجه الماء. فوؤوه فقام فوجد عمر وفي يده الجريدة. قال: ماذا تقول الآن؟ قال: أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. في ناس عايزة عصاية عمر، الجماعة اللي بتتفزلك دول عايزين عصاية عمر. لا تسأل عن المتشابهات، النبي قال خلصت. العلم نقطة كثرها الجهل، العلم قال الله قال الرسول خلصت، قال الصحابة، إنما الرطرطة الكثير هذا صنع الجهال. نعم. كذا ينهى عن السؤال عما شجر بين السلف الصالح. سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، المعارك اللي كانت بين الصحابة والتابعين بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، شوف الإجابة. قال: تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن ألطخ بها لساني. كلهم سادتنا، سيدنا معاوية ابن سيدنا أبي سفيان وسيدنا علي رضي الله عنه، ومعلوم أن عليا بلا شك أفضل من سيدنا معاوية لسبقه لجهاده لعلمه، لكن كلهم رضي الله عنهم، كلهم سادتنا، كلهم قادتنا، كلهم نعالهم فوق رؤوسنا. سبعة، ينهى عن سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة على الخصم. شوفوا البرامج الحوارية التي ليس فيها أدب الحوار، اللي فيها مصارعة الديوك، يجيبوا اثنين وقد يكون ده حامل شهادة شرعية وده زيه، يقعدوا ينطحوا في بعض، فين أدب الحوار؟ هو ده المناظرة دي ترضي ربنا؟ هو بالشكل كده يرضي ربنا؟ سيدنا الشافعي بيقول: ما ناظرت أحدا إلا ورحمته، ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. أدب فين ده؟ سؤال التعنت، تقعد في درس العلم تسأل شيخك سؤال عشان تبين أنه ما يعرفش وانت تعرف، هذا منهي عنه، هذا ذمه الله في القرآن. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي سورة الزخرف قال تعالى: بل هم قوم خصمون. وأخرج البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم. كذا ينهى عن السؤال عن شرار المسائل، جماعة هواة التصنيف، وقعد في الجامع في كم سؤال كده: ها يا شيخ، النقاب فرض ولا فضل؟ اللحية فرض ولا سنة؟ ها ماذا تقول؟ في كم سؤال كده معروفين عشان يحطك في مربع معين، هذا منهي عنه. كذا نهى أهل العلم عن الأسئلة الافتراضية التي لم تقع. فينبغي إذن على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه بأدب السؤال. قال المستظهر: أدب السائل أنفع من الوسائل. قال سليمان بن يسار: حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. الأدب خير وسيلة لاستدرار علم الشيخ، قال ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من علم عطاء إلا برفقي به. قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فكان يخزن عنه علمه، وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه فكان يغره غرا، يعني يلقمه العلم زي ما العصفورة بتلقم فرخها. وكان الشافعي يقول لتلميذه الربيع: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. من أدب السؤال أن تتحين الوقت المناسب لطرح السؤال على الشيخ، تتخير الوقت المناسب لزيارة الشيخ. ابن عباس يقول: وجدت عامة علم رسول الله عند هذا الحي من الأنصار، وكنت أقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه. أبو عبيد القاسم ابن سلام كان يقول: ما دققت على محدث بابه قط، ولكن أصبر حتى يخرج إلي وأتأول قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أحدهم لقي عالما في السوق، قال: يا شيخ سؤال. قال: دعني فإن عقلي مع دراهمي. كذا من أدب السؤال البعد عن الأسئلة المكررة المعادة. زهقنا بقى، النقاب النقاب النقاب، اللحية اللحية، أسئلة كل المشايخ سألوها مليون مرة، هذا تضيع للوقت. يقعد الواحد من دول يذاكر مسألة أو اثنين ويسأل الشيخ فلان وعلان وترتان. يا عم خلص، مش اتعلمت المسألة؟ اسأل عن غيرها بقى، دع المجال لغيرك بقى. قال وقيع: قال وكيع: من استفهم وهو يفهم فهذا طرف من الرياء. ومن أدب السؤال ألا تذكر اسم المخالف لشيخك عند السؤال. الشيخ أفتى في قضية كذا بكذا، فقال له: ازاي؟ استنى بس، ده الشيخ فلان قال كذا. هذه كلها أدب. بل تقول له: يا شيخ، وبماذا نرد على من يقول بكذا وكذا؟ كده في أدب في السؤال. عندي كلام كثير، خذوا منه كلمة. يعني الخطيب الجامع قال، صاحب الجامع الخطيب قال: قال رواد: سألت مالكا عن أربعة أحاديث فأجاب، فلما سألته عن الخامس قال: اسكت، فما هذا بالنصف. يعني ايه؟ أنا في الجامع أسأله سؤال واحد اثنين، مش كل واحد عايز الشيخ يسأله عشرين سؤال. اترك المجال لغيرك. الحقيقة الوقت مر بسرعة جدا وما شعرت به، لكن للحديث بقية إن شاء الله نستأنفها في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به تعلو مساجدنا، حديث كله عبر وأخلاق تمجدنا، وبحر العلم ممتلئ جواهره خلائدنا، وللنووي أفضال وذكراها تعاودنا، بشرح طيب ورحيم.